هذا الحديث فيه أن الأعرابي الذي لم يعرف قدر الله وعظمته قال هذا القول: نستشفع بك على الله. وهذا لم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة هي ضم الدعاء إلى دعاء الطالب المستشفع، لأن دعاءه أولا كان واحدا فردا، فلما انضم دعاء غيره إليه صار شفع. والشفع كل اثنين أو أربعة أو ستة وهكذا، والوتر ما كان واحدا أو خمسة أو سبعة أو ما أشبه ذلك، يعني لا ينقسم على نفسه. والله وتر يحب الوتر تعالى وتقدس. وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم شد الإنكار قوله: نستشفع بالله عليك. الله لا يستشفع به على أحد، عظمته وقدره عظيم جدا، فكيف يكون شافعا عند أحد؟ لأنه قد علم أن الشافع يكون أدنى من الذي يشفع عنده. طلب الشفاعة هي دعاء، الشفاعة دعاء وسؤال. هل يجوز أن الله يسأل أحد من المخلوقين؟ تعالى الله وتقدس. ولهذا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يسبح ربه جل وعلا: سبحان الله سبحان الله، تعظيما لله جل وعلا أن يكون موصوفا بهذه الصفة. وهذا جاهل ولم يضربها أو يزجرها أو يعاقبها، علمه قال: ويحك. وقال: ويحها كلمة توجع، يعني أنك وقعت في أمر عظيم يجب أن تتبر وتعلم. فكرره: ويحك. ثم علمه قال: أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم. ثم ذكر شيئا من المخلوقات فقط، مخلوقاته العظيمة، قال: إن عرشه لها كذا، فقبب يده ووضعها فوق كذا فوق سماواته، وإن الله فوق عرشه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل إذا حمل عليه. والعطيت سبق تفسيره بالأمس، أو صوت الرحل من الثقل الذي يكون عليه. والمعنى أنه أكبر وأعظم من المخلوقات كلها جل وعلا، فذكر شيئا من عظمته حتى يعرف شيئا من قدر الله جل وعلا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لم يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري.
كذبني ابن آدم، هذا الجنس يعني جنس بني آدم، ما يلزم أن يكون كل بني آدم، لكن وقع هذا منهم، هذا تكذيب لهم، يعني كونهم يقولون أنه لا يعيدنا، والمقصود الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه عقيدة الدهريين، يقال لهم دهريين، ولا تزال هذه العقيدة موجودة في بني آدم. فالملاحدة الآن ينكرون أن يكون هناك بعث ويكون هناك جنة وجزاء وغيرها، بل ينكرون وجود الله جل وعلا، وهو يعني عمى ظاهر جدا. لو فكروا في أنفسهم أو في ما حولهم من المخلوقات علموا أن هذا اعتقاد باطل، لا يسوغ لأحد أن يقول ذلك ويعتقده. فهذا تكذيب ابن آدم لربه جل وعلا أنه لا يعيده كما بدأ. ولهذا كرر جل وعلا الآيات التي فيها المبدأ، حتى يكون ذلك دليلا على الإعادة، لأن الابتداء يعني إيجاد الشيء بلا مثال سابق له، واختراعه أشد من إعادته. هذا شيء مشاهد، والله يخاطب الناس بما يفهمون ويعرفون، هذا خطابه لهم حتى يتصوروا ذلك. وقد ذكر الله هذا في أماكن كثيرة من كتابه جل وعلا ليدلل بذلك على أنهم سوف يعادون ويجزون بأعمالهم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فكر يعني. وكذلك ذكر أنه خلق من ماء مهين، وأنه خلق من مني، وأنه جعل من هذا المني الذكر والأنثى، فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فذكره هذا الشيء حتى يكون دليلا. الآن مثلا لو اجتمع أطباء العالم بما أوتوا من الإمكانيات وجيء لهم بنطفة ووضع أمامهم، هل يستطيعون أن يحيلوها دم؟ ما لا يستطيعون، حيلوها دم فقط. فكيف هذه النطفة يخلق منها المخلوق الذي فيه السمع والبصر وله أرجل وله أيدي وله عقل وله أفكار وله أمعاء وله، كيف الذي صور هذا التصوير وخلق هذا التصوير سيعيده بعدما يكون ترابا، يعيده مرة أخرى ويجزيه بأعماله؟ المقصود الفكر في هذا. ثم كذلك يفكر في طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآيات. يعني انظر كيف النبات، أرض هامدة يابسة، فإذا نزل عليها الماء ثارت وأخرجت أنواع النبات، متنوع الألوان، هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا كذا، وكل التراب واحد والماء واحد والروائح مختلفة، هذا له رائحة طيبة وهذا له كذا وهذا كذا. كيف هذا الاختلاف؟ هل هو نفسه النبات هذا يستطيع أن ينبت نفسه؟ ولهذا تحدى الله جل وعلا كما في الحديث القدسي المصورين أن يخلقوا ذرة أصغر المخلوقات، أو يخلقوا حبة، الحبة التي تنبت فيها حياة، ما يستطيعون أن يوجدوا حبة تنبت. الإمكانيات التي أوتوها لن يستطيعوا أن يوجدوا حبة شعير تنبت أو حبة حنطة، ما يستطيعوا هذا. فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فهذا من الأمور التي فيها مسبة لله جل وعلا. والسب معناه الشتم، معناه أنه يصفه بخلاف ما هو عليه، هذا يسمى سب. ولهذا قال أما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني بعدما كان ترابا، وأما شتمه إياه فدعواه أن لي ولدا، تعالى الله وتقدس. فهو الصمد الذي لا يكون له شيء اشتق منه ولا يشتق منه شيء، تعالى الله وتقدس. ولهذا فسر الصمد بأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، الذي كل شيء يصمد إليه ويحتاج إليه. الصمود الطلب، كما أن الصمد الذي كمل في كل شيء وأصبح مستغن عن كل شيء، هذا هو التفسير المشهور عند السلف الصمد. فإذا كانت جاءت تفسيرات أخرى فهي تعود إليه، كقول بعضهم الصمد الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وبعضهم يقول الصمد الذي لا جوف له، فكل ما كان له جوف أو كان محتاجا إلى أكل أو شرب أو غير ذلك فإنه ناقص، لا يجوز أن يكون إله ناقص. فكل من يحتاج إلى شيء فهو ناقص ولا يكون إله. ولهذا ما ذكر الله جل وعلا عن قول النصارى أنه قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ماذا قال في الرد عليهم؟ قال إنه إن عيسى بن مريم قال إنه يأكل الطعام، هو أمه يأكلان الطعام. مش معنى يأكلان الطعام؟ يأكل الطعام يعني فقير يحتاج إلى أكل، كيف هذا يكون إله؟ ثم إذا أكل الطعام يحتاج إلى إخراج، هذا أيضا نقص. اعتبر الإنسان بهذا. مر على الحسن البصري رحمه الله أحد أولاد الأمراء يتبختر لابس حلة يسحبها، فقال له الحسن: يا هذا اتق الله. فقال: ألا تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك جيدا، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. هذه حقيقتك. فخجل رجل ومشي. هذه حقيقة الإنسان الذي يحمل العذرة يتكبر. فالمقصود أن يعرف الإنسان قدره ويعرف حقه ويعرف حق الله جل وعلا، يعرف قدر الله ولا يتكبر تجبر وهو محتاج أشد الحاجة إلى ربه جل وعلا. فالصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها كلها، وهو الذي استغنى عن كل شيء، استغنى بذاته عن كل شيء تعالى الله وتقدس. فيلزم من هذا أنه لم يولد ولا يلد، أنه غني، لأن الولد يشبه أباه، والمقصود به أن يقوم بالمعاونة له والإرث وغير ذلك، فهو يكون للضعيف المحتاج. أما الغني فلا يحتاج إلى ذلك. وكل كمال لله جل وعلا، فله الكمال المطلق. فإذا فهم الإنسان هذا الشيء علم أن الله جل وعلا له الكمال المطلق من كل وجه، في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله وفي حقه، يكون قد عرف ربه جل وعلا، وإلا يكون لم يعرف الله جل وعلا. نعم. أما قوله سبحاني اتخذ صاحبتنا ولد، الصاحبة المقصود بها الزوجة، والذي له ولد لا يولد له إنسان إلا من زوجة، هذا شيء. وإن كان الله جل وعلا نوع الخلق ليبين قدرته على كل شيء، فإنه خلق آدم من تراب، كيف مثلا المخلوق الحي الذي لحم ودم وعظام وكذا خلق من تراب؟ هذا دليل على القدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء. ثم خلق زوجه منه، امرأة خلقت من ذكر، يعني بضعة منه من أخذت وهو نائم، فقام وهي جالسة بجواره قال: ما أنت؟ قالت: أنا زوجتك، ليسكن إليها. ثم خلق بقية الخلق من ذكر وأنثى، وهذا شيء صار معتاد، ليس ما هو غريب عند الناس، وإلا الحقيقة أنه آية آية. ثم قسم رابع ذكر من أنثى فقط، وهو عيسى عليه السلام بلا ذكر، ولد من أنثى فقط. كل هذا ليبين جل وعلا تمام قدرته أنه على كل شيء قدير للخلق. فكذلك يعيد الناس من التراب، ابن آدم يعود كله ترابا، ما يبقى منه إلا جزء صغير جدا قد لا يدرك بالنظر، وهو عجب الذنب، يعني جزء في أسفل الظهر هو بذرة الإنسان، هذه لا تفنى تبقى، ومنه تنبت، منه ينبت الإنسان. فإذا جاء يوم القيامة يرسل الله جل وعلا مطرا لا يكن منه بيت ولا شيء، فيمضي في الأرض ويكون 40 يوما يصب على الأرض، وجاء أنه ليس مثل هذا المطر، أنه شيء آخر، نوع آخر، ثم ينبتون الناس من قبورهم أجساد بلا أرواح. أما الأرواح لا تموت، الأرواح معذبة أو منعمة لا تموت أبدا، والموت هو عبارة عن خروج الروح من البدن، فيكون الموت للبدن فقط، أما الروح لا تموت. ثم إذا كمل نباتهم بحيث أنك لو شاهدتهم لعلمت أن هذا فلان لفلان اللي تعرفه تماما كما مات، هذا من تمام قدرة الله، وهي الأجزاء التي تفرقت في الأرض يجمعها الله جل وعلا، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فتعود كل روح إلى بدنها، ثم يقومون فزعين يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا، والمرقد هو القبرة، ثم يحشرون يجمعون يقفون بين يدي الله جل وعلا، وكل هذا سوف نعيشه أعاننا الله عليه مسلمين جميعا. فالمقصود أن الإنسان ظلوم جهول، ظلوم وجهول، إذا اجتمع الظلم والجهل ماذا يكون؟ يعني يتم الشقاء، نسأل الله العافية. فلهذا أخبر جل وعلا بهذا الحديث القدسي أن ابن آدم يشتمه وأنه يكذبه، ولم يكن له ذلك، لأن الأدلة على هذا واضحة وظاهرة، الله جل وعلا يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على خلق السماوات والأرض يعجز عن إعادة الإنسان؟ لا يعجزه شيء جل وعلا. نعم أكره.
ويهنى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يهين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار.
هذا مضى الكلام عليه، أن المسبة، أن الأذى أنه يقع من ابن آدم على الله، وهو الشيء الذي يكون أثره ضعيف لا أثر له، وإنما يكون بكلام نابي، كلام سيء فهو أذى، ولكن الضر لا يلحق الله جل وعلا، لا يلحقه من أحد ضر، إنه لا يضره شيء تعالى وتقدس. ومسبة الدهر المقصود بها الوقت والزمن والليل والنهار، وهذا اعتاده كثير من الناس، سبونه ويوظفون الأشياء إليه، أنه مخلوق مسخر، ليل والنهار مخلوق لله جل وعلا مطيع، فمسبته تعود إلى الخالق. مثلا إنسان هل يمكن أن يقول يسب الحائط أو يسب هذا العمود؟ إذا كان العمود مائل غير مستقيم تسبه، تقول هذا العمود هذا الخبيث اللي كان كذا وكذا مائل، أو تسب الذي بناه وأوجده، سب الصانع نفسه هو الذي يوجه إليه، فإذا سببت هذا معناه أنك تسب صانعه، وهذا أمر واضح. فمسبة الدهر لا تزال توجد بكثير من الناس، ولا سيما الشعراء، إنهم يوجهون السب إلى الدهر، يقول إنه أخنى علينا وأنه ظلمنا وأنه رفع من لا يستحق الرفع ووضع الذين يستحقون الرفع مثل الأدباء وغيرهم، هذا كثير عندهم وهو من أسوأ الأعمال، نسأل الله العافية. لأن السب يتوجه إلى الخالق جل وعلا. أما قوله وأنا الدهر فسره بقوله بيدي الأمر قلب الليل والنهار، ليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله تعالى كما توهم ابن حزم وزعم أن الدهر أنه من أسماء الله، فهذا يعني خطأ ظاهر، هذا لا يتابع على ذلك. نعم نعم.
باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وكان قال وعرشه على الماء.
باب الإيمان بالقدر. القدر قدر مأخوذ من التقدير، والتقدير يعني تقدير الأشياء التي لم توجد، أنه قدرها يعني علمها وقدرها ثم كتبها. والقدر كان بعض الناس ولا يزال بعض الناس ينكره أو ينكر أجزاء منه، وهو أحد أركان الإيمان الستة. الذي لا يؤمن به ليس بمؤمن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والسائل كان جبريل، وقال له جبريل صدقت، لأن هذا هو الإيمان. والقدر عند سبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفهمها تبين أنه له درجات إذا اجتمعت عند الإنسان اعتقدها وآمن بها فقد آمن بالقدر، وإذا أخل بشيء منها فإنه أخل بإيمانه. وقد علم الصحابة ذلك وقالوا إن الإيمان بالقدر هو من الأمور اللازمة، فإذا لم يؤمن بالقدر فقد اختل إيمانه ولا يكون مؤمنا بل يكون كافرا، وتبرأوا ممن لم يؤمن به، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال حججت أنا وحميد الحميري وقلنا لعلنا نوفق أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل فلما أتينا المدينة لقينا عبد الله بن عمر ذاهبا إلى المسجد، خارجا من بيته ذاهبا إلى المسجد، قل فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم، تقفرون يعني يبحثون عنه ويطلبونه ويحرصون عليه، ولكنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف أنه لم يعلم وإنما يستأنف إذا جاء وقته. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه لم يقبله الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا جاء عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة البراءة والإخبار بأن الذي لا يؤمن بالقدر أنه غير مؤمن يكون كافرا. ثم روى الحديث الذي عن أبيه كما هو معروف. فقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني يدل على الإيمان بالقدر أنه سبق، أن الحسنى سبقت لمن أراد الله جل وعلا سعادته، وسبقت يعني قبل وجودهم. فدلت الآية على علم الله السابق وكذلك الكتاب كما يأتي. وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدرا يعني أنه قدر أول، ومقدور أنه مقدور لله ميسور عليه سهل. وقوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، خلقكم يعني أجسامكم وفيها أرواحكم وفيها أفكاركم وفيها كل صفاتكم. وما ما هذه اختلف فيها بين أهل السنة والقدرية، كل فريق تنازعها. فأهل السنة يقولون إنها مصدرية، والقدرية يقولون إنها موصولة، والمعنى خلقكم والذي تعملونه، وكل فريق يريد أن تكون دليلا له. ما إذا كانت مصدرية يكون المعنى خلقكم وعملكم، خلقكم وخلق عملكم، فيدخل تدخل أفعال الناس بأنها مخلوقة، هذا مقصود أهل السنة. وإن كان الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره رجح أنها موصولة، وهذا هو الحق أنها موصولة، وإذا كانت موصولة لا تدل على المذهب الباطل بل تدل على المذهب الحق، يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه. لأن الآية هذه في قصة إبراهيم حينما جادلهم في كونهم يعبدون الأصنام، يقول كيف تعبدون شيئا تصنعونه أنتم والله خلقكم وما تعملون، كيف تعبدون الطين الذي تصورونه والخشب الذي تنجرونه؟ فالذي ما هذه عبارة إما عن خشب ينجر ويجعل صنم، وإما عن طين، وإما عن حجر، يعني أشياء مخلوقة، فهذه مخلوقة لله جل وعلا. ولكن الذي ينجر ويصور الطين يجعله بصورة أسد أو ما أشبه ذلك ثم يعبده، أو الحجارة يكسرها ويجعلها بهذه الصيغة، يعني عمله هذا من أين أتى به؟ هل هو خلقه؟ خلق له يد وخلق له قدرة؟ فالمعنى أن القدرة التي في الإنسان والإرادة هل هي مخلوقة للإنسان؟ ماذا تقولون؟ ها؟ قدرة الإنسان من الذي أوجدها؟ وكذلك إرادته. سئل أعرابي قيل له بما عرفت ربك؟ قال عرفته بتغيير الإرادات وثني العزائم. ايش معنى هذا الكلام؟ عرب يفهمون فهم وإن كانوا ما تعلموا. سمع أعرابي سمع قاري يقرأ يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما زام بالكسان إن الله غفور رحيم، قال لا راجع كتابك، ليس هكذا، ليس هكذا قطع ثم يقول غفور رحيم لا يمكن. فرجع إلى المصحف فإذا عزيز حكيم، قال نعم هذا صحيح، هذا كصحيح، وما يعرف ما يعرف القراءة وأنكر ذلك. إنهم يعرفون مواقع الخطاب ويعرفون الذي يناسب الكلمة الأولى والثانية وهكذا. فقال عرفت ربي بثني العزائم وتغير الإرادات، يقول تعزم على الشيء ثم ترجع عنه، ما الذي رجعك عنه؟ هذه قدرة الله جل وعلا يتصرف فيك، والذي يتصرف. وسئل آخر قيل له كيف عرفت الله؟ قال يا عجب، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، بحار ذات أمواج وجبال ذات فجاج لا تدل على الخالق البصير؟ يعني عندهم أفكار، وحتى بعضهم يؤمن بالقدر. من الأشياء المقصود أن القدر عبارة عن أمور أربعة، نبه. الأول علم الله الأزلي الذي لا يفوته شيء، قد علم الأشياء كلها قبل وجودها. الثاني كتابته جل وعلا، كل شيء مكتوب في كتاب سابق كما في هذا الحديث الذي يأتينا. الأمر الثالث أنه هو الخالق وحده، ما معه أحد يخلق، تعالى وتقدس. الرابع أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. لا بد من اجتماع هذه الأمور، إذا اجتمعت هذه الأمور عند الإنسان وآمن بها فقد آمن بالقدر. أما العلم فأصبح مجمع عليه، لأنه أول الأمر أنكره من أنكره، ثم لما قيل لهم أنه كفر رجعوا. ذهبت الطائفة التي تنكر العلم الذي يقول فيها إنهم يقولون الأمر أنف، لا وجود لها في المسلمين. وكذلك الكتابة ما ينكرها أحد، أدلتها كثيرة جدا وظاهرة، الله كتب علمه بالأشياء. بقي المشيئة والخلق، هي التي نازع فيها القدرية. القدرية يقولون إن الإنسان هو الذي يشاء الأشياء، يعني إذا أراد أن يكفر كفر، وإذا أراد أن يصلي صلى، وإذا أراد أن يؤمن آمن، لا دخل لمشيئة الله في ذلك. وشبهتهم في هذا أنهم يقولون لا يجوز الظلم على الله جل وعلا، الله حكم عدل، فلو قلنا إن الله جل وعلا هو الذي شاء له الكفر، شاء له المعصية ثم عذبه عليه، لكان هذا ظلم. هذا تصورهم، يعني أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا في عقولهم وأفكارهم بين شرع الله وقدره. وهذا قد أنكره بعض المشركين، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا. قال الذين كفروا لو شاء الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه شيء. ثم جاء قولهم كما في سورة النحل، هم قالوا شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا، وقالوا ولو شاء الرحمن ما عبدناه. هل مرادهم بهذا الإيمان بالقدر بالمشيئة؟ لا، هذا يقولونه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أنت تنهانا عن الشرك وهذا الشرك وقع بمشيئة الله، فكونه وقع بمشيئة الله دليل على أنه راض به، فهو مخاصمة لله جل وعلا، مخاصمة لله. وهكذا قال أخوانهم من الذين أنكروا القدر، قالوا هذا، فما استطاعوا أن يجمعوا بين شرع الله، يعني كونه يأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، لأن الشرك وكل شيء وقع بمشيئة الله. نقول إن الله جل وعلا كتب الأشياء قبل وجودها ويشاؤها، وقد يشاء الشيء الذي لا يحبه ولا يريده، ولهذا خلق الشياطين وخلق الكفار، خلق حتى يتبين الطائع بالإرادة وبالاستطاعة ممن يعصي. أما أفعال الإنسان فقد جعلت إليه، يعني قيل له هذا الحق وهذا الباطل، فإذا فعلت الحق وامتثلت الأمر فأنت تجزى خير الجزاء، أما إذا أبيت وتركت ذلك فسوف تعذب والأمر إليك، آمنوا أو أكفروا الأمر إليكم، يعني أمروا بالشيء الذي يستطيعون. ولهذا بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، وكلهم عندهم القدرة على ذلك. وراء هذا شيء آخر، وهو فضل الله، كونه يخلق في القلب حب الخير وكراهة الشر، هذا إلى الله ما هو إلى أحد، ما يستطيعه الإنسان. وهذا نقول فضل الله، إذا تفضل على الإنسان جعله محبا للإيمان ومريدا له كارها لضده، وإذا منع هذا الفضل لم يعطه إياه فهو يضل بنفسه وتضله الشياطين وهواه. وإذا هل يكون هذا ظلم؟ ليس ظلما، ولكن الله منع حقه. ولهذا تكون الخصومات بين أهل السنة وبين القدرية الذين ينكرون هذا الشيء، كما وقع لأبي إسحاق الإسفاريني مع القاضي عبد الجبار المعتزلي أحد رؤساء القدرية، كان صاحبا وصديقا للصاحب بن عباد، والصاحب بن عباد كان وزير وكان يحب العلم ويحب العلماء، وكان يجمعهم في بيته ويجعلهم يتناظرون ويستمع إلى كلامهم، وكان مصاحبا لهذا القدري الذي هو عبد الجبار المعتزلي. وكان يوما مجتمع الناس عنده علماء وأدباء والمجلس مملوء، وعبد الجبار بجواره جالس وهو بصدر المجلس، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني فقال عبد الجبار سوف أخزي هذا الداخل، لأنه من أهل السنة، كيف يخزي؟ لما دخل صار يسمع الكلام قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، يخزيه بهذا سبحان من تنزه عن الفحشاء. وإسحاق يفهم، عرف مقصوده، فأجابه على الفور قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، كان جواب. وعبد الجبار يقول أنتم تقولون إن الله خلق الكافر وقدر عليه الكفر فهذه فحشة. فقال له أبو إسحاق أنتم تقولون إن الله شاء للكافر أن يؤمن والكافر شاء الكفر فوجدت مشيئة الكافر ولم توجد مشيئة الله، ونحن ننزه الله عن هذا، سبحانه يوجد فيه في ملكه شيء لا يشاءه، تعالى الله وتقدس. فقال عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ يعني نفس المسألة عادت. فقال عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا سكت. فصار المخزى من صاحب الباطل، هو الذي يخزى، ومع ذلك ما يرجع، يبقى على باطله. وهذا كثير، وقع كثيرا من العلماء مثل هذه المناظرات التي تبين الحق ويكون فيها معتبر، لأن الإنسان على الشيء الذي يعيش عليه غالبا ويعتقده. فالمقصود أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو يشتمل هذه الأمور: أول، الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الذي لا يفوته شيء، والثاني كتابته العلم، والثالث مشيئته العامة الشاملة، والرابع خلقه لكل شيء، فهو الخالق جل وعلا. والمؤلف استدل على هذا بقوله: والله خلقكم وما تعملون، يعني عملكم مخلوق وأنتم مخلوقون. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا مخرج عنه شيء، كل شيء مخلوق بقدر، والقدر يعني تقديره قبل وجوده، وهو عبارة عن علم الله وكتابته للشيء، ثم يقع على وفق علمه الأزلي وعلى وفق كتابته بلا زيادة ولا نقص. والكتابة تتنوع، ولكن كلها ترجع إلى الكتابة الأولى الأزلية، لأن ما في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن مسعود، وسمعت رسول الله يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، العلقة قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، يعني لحمة صغيرة على قدر ما يأكل الإنسان، يمضغ الشيء مضغة، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، 4 أشياء يكتبها: الأجل والرزق والعمل والشقاء والسعادة، وهو في بطن أمه ولو ترفع الروح، ولا يمكن يعمل غير هذا أو يأكل غير هذا. فإذا استكمل رزقه واستكمل عمره واستكمل عمله مات. القدرية يقولون إن المقتول قطع رزقه وأجله، القاتل قطع رزقه وأجله، هذا معقول ذا؟ وهذا كذب، بل انتهى رزقه وأجله وقتل، ولكن الأسباب تختلف. ومنهم أيضا مثل الأمور الواقعة الآن، إذا مثلا اصطدم اثنين بسيارة ولا قلبت السيارة فماتوا، يقول هذا انقطع رزقه بهذا السبب، هذا السيارة قطعت رزقه وقطعت أجله، وإلا لو ترك ولا يمكن أن يختلف عن هذا أبدا، لأن هذا هو المقدر فلا بد من وقوعه. لهذا المسلمون إذا وقع مثل هذه الأمور قالوا: الحمد لله، هذا قدر قدره الله ولا حيلة فيه ولا يمكن يختلف، نحن نؤمن بقدر الله ونسلم لذلك، ويكون لهم تسلية في هذا. فالمقصود أن قوله مثلا: هذه الكتابة يكتب الرزق والأجل والعمل، هذه الكتابة تتفق مع الكتابة الأولى، ولكن الملك ما اطلع عليها إلا في هذا الوقت، قيل له اكتب كذا فتملى عليه وهي موجودة في اللوح المحفوظ اتفق معه. كذلك الكتابة التي يكتبها الملائكة في الصحائف ما تخرج عن الكتابة السابقة، لأن كل إنسان يعمل قد كتب عمله في الأزل، قد علمه الله وكتبه، فهو يقع على وفق الكتابة السابقة وعلى وفق علم الله ومشيئته، لا بلا زيادة ولا نقص. وكذلك الأمور التي تكون في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. جاء في تفسير الصحابة وغيرهم أن كل ما يقع في السنة يقدر في تلك الليلة، السنة المستقبلة يقدر في تلك الليلة، وهذا يتفق أيضا مع الكتابة السابقة، وإنما هي أمور يعني فصلت فقط، وإلا كلها. وهناك أمر أيضا آخر ذكره المفسرون عند قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. جاء عن ابن عباس أن الله جل وعلا كل يوم ينظر نظرة يخلق فيها ما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء ويحرم من يشاء، إلى غير ذلك. فهي له تصرفه جل وعلا في خلقه في كل يوم، وهذا كله يتفق مع الكتابة السابقة لا يختلف منها، وهذا كله داخل في قوله إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا يدلنا على أن التقدير سبق الخلق كله بوقت طويل 50,000 سنة، وكل ما يقع من المخلوقات أو صفات المخلوقات أو أعمالها كلها مكتوبة ومسجلة. نعم اقرأ.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال له: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره ليسرى. متفق عليه.
يعني هذا الحديث يبين لنا أن الإيمان بالقدر أنه أمر لا بد منه، وأنه أيضا يبعث على العمل، لا يبعث على الاتكال على الكتابة. ولهذا لما أخبر قال: أن كل واحد منكم مكتوب مقعده في الجنة أو في النار، يعني هذا لأن الله علم الله الذي هو محيط بكل شيء وهو الأزلي أنه كتب هذه الأشياء وعلم، وقد علم أهل الجنة وأهل النار قبل وجودهم بأسمائهم وأعيانهم، فكتب ذلك جل وعلا. ثم إذا وجدوا عملوا هذه الأشياء التي يستحقون بها هذا المقعد على وفق علم الله. فالله علم ما في هذا المخلوق أنه سيعلم يعمل كذا وكذا فكتب. لهذا لما قالوا نتكل على الكتابة قال: لا، اعملوا. وكل واحد ميسر لما خلق له، ميسر يعني سوف يعمل الشيء الذي خلق له، ولا يقع جزاء إلا على العمل. ليس فيه يعني دليل على أن الكتابة ترغم، وإنما فيه أن علم الله سبق وجودك وسبق عملك، فكتب علم الله فيك أنه أنك ستعمل كذا وكذا. نعم.
وعن مسلم بن يسار بن هني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ليدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال على شرط مسلم، رواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر.
نعيم ليس نعيم. في هذا الحديث أيضا مثل الحديث الأول أن الله جل وعلا علم أهل الجنة والنار وكتب أعمالهم وأنهم سيعملون على وفق الكتابة السابقة الأزلية، فهو كلا الأدلة السابقة في هذا، والأدلة في هذا متضافرة، وكلها بعضها يصدق بعض وبعضها يبين بعض ويشرح، وهكذا النصوص من الكتاب والسنة على هذا المنوال، وليس في ذلك أن الكتابة أو التقدير أنه أمر يرغم الإنسان، فالإنسان لا يدري ما الذي كتب. فلهذا الصحابة فهموا من هذا الاجتهاد، ينبغي الإنسان أن يجتهد ويعمل. أن مثلا بعض الجهلة إذا أمرته بالطاعة قلت له مثل صل، صل يا أخ، يقول له أنا ما كتب علي أن أصلي، وما يدرك أنك ما كتب عليك أن تصلي، طلعت على اللوح المحفوظ. هذه مغالطة، لكن تريد أن تبرر لنفسك عملك هذا وتجعل اللوم على القدر، وهذا إجرام. أنت عبد، يجب أن تمتثل الأمر. ما يريد يقول لا ما أنا مصلي، قل لا أنا ما كتب، يعني يجعل اللوم على ربه جل وعلا، تعالى الله وتقدس. فالواجب على الإنسان أنه يمتثل الأمر ويجتهد، لأنه قيل لك طريق الخير هكذا وهو سهل ميسور، فيجب أن تعمل لسعادة نفسك ولنجاتك من العذاب. أما إذا فرطت وتركت ذلك فهذا خطر، بل هو هلاك. وأنت عاقل تعرف الشيء الذي يضر من اللي ينفع، كيف تقدم على أسباب العذاب، على أسباب الهلاك؟ فيقول مالك ولي، دعني، ما أنت مكلف فيه. يقولون كذا. رأيت رجل واقف قرب المسجد، قلت له صلي، قال صلي أخي، قال شوف المسجد، انظر المسجد. أنا جاي رايح ذاهب للمسجد، بس أنت يا أخي ينبغي أنك تصلي، أنت مسلم إن شاء الله، ما قال اذهب المسجد بس. فالعناد يعني، يعاندون الناس معاندة. طيب إذا مثلا كان الإنسان بهذه المثابة، أنت تستطيع أن تقاوم عذاب الله؟ ما تستطيع، ضعيف تراك، لا يغلبك الشيطان، تغلبك نفسك. ينبغي لك أن تجاهد الأمر وأن تحتاط ما دام الأمر بالإمكان، وتتوب ولا تتمادى في الباطل، ترك ضعيف جدا وسوف تموت، وأمامك الحساب والعذاب والعقاب، يجب أنك تتنبه. فإذا أطعت وصليت فهذا حظك وسعادتك، وإذا أبيت فالضر عليك، عليك الضرر، ما تضر أحد تراك، ولا تضر الله ولا تفوته، مرجعك إليك. يجب أن تفكر هكذا. يعني الإنسان يعني عنده عقل، يجب أن يتنبه لعقله. أما المعاندة بهذا الشكل، شوف المسجد، طيب أنا جاي أذهب للمسجد، أنا ولا ما يحتاج أنك تقول شوف المسجد، لكن أنا أريد لك الخير، أريد أنك أنت أيضا تذهب للمسجد وتتعوذ من الشيطان ولا تكون مثلا معاندا. فهكذا كثير من الناس هكذا يقول لا أنا ما أفعل هذا، ثم إذا جدلته وقال هذا كذا مكتوب عليك، كذا ما تدري أنه مكتوب عليك، طلعت على الكتابة، إنما هو العناد فقط، العناد، وتريد أن تبرر أفعالك ولا تجعل اللوم عليك، وإنما تجعله على الكتابة، وإلا ما تدري ماذا كتب عليك. فإذا كان مكتوب فينبغي أنك تجتهد، طلب الاجتهاد. كيف يسعد فلان وتشقى أنت؟ هيجوز لك هذا الشيء. فالمقصود أن الكتابة والتقدير ما هي ترغم العبد على أن يفعل كذا، لأن كما قلت لكم التقدير عبارة عن علم الله الذي علمه في هذا المخلوق أنه سوف يخلق وسوف يعمل هذه الأفعال باختياره وقدرته وإرادته، فكتب الله ذلك لتمام علمه كتبه، وإلا لا أحد يعذب إلا بعمله الذي يعمله مختارا لهذا العمل، ولا أحد ينعم ويجزى إلا بعمله. ولهذا أخبر أن الذين خلقوا للجنة لا بد أن يعملوا بعمل أهل الجنة باختيارهم وقدرتهم، والذين خلقوا للنار لا بد أن يعملوا بعمل أهل النار، وهذا قد علمه الله قبل وجودهم وكتبه، ولا يقع إلا بمشيئته وإرادته. نعم اقرأ.
وقال إسحاق بن راهويه حدثنا بنية بن الوليد قال أخبرني زبيدي محمد بن الوليد عطاش بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام
نعم
أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاق بهم في كفيه فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
يعني هذه الذرية شيء مقدر، قدره الله وقد علم وجودهم قبل حصولهم، لما خلق آدم علم كل ذريته، ولا يولد إلا من علمه الله جل وعلا أنه سيولد وعلم أنه سيعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، فهذا عبارة عن إخبارا عن علم الله فيهم، مسحه ظهره واستخراجه من ذريته من ذاك تقديرا، أمرا قدره الله، وإلا ليس وجودا كما يزعمه بعض الناس يقول إنه استخرجوا أمثال الذر واستنطقوا واستشهدوا، فهذا حتى فهذا روي في حديث ولكن الحديث معلول لا يثبت. فقول الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا كنا ذرية من بعد، فتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا معناه الشيء الذي جعله دليلا لهم وهو الفطرة، فطرهم على أن الله ربهم وأنه هو الخالق المقدر لكل شيء القادر على كل شيء. أما استخراج بالفعل واستشهاد واستنطاق ما فيه أحد يذكر هذا، ما فيه أحد، ولا يكون حجة، ما يكون حجة لأحد، وإنما الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب هي التي أخبر الله جل وعلا بها أنها تقامت على الناس بها الحجة، ولا يكون لأحد على الله حجة بعدها بعد الرسل والكتب. فهذا هو القول الذي يختاره كثير من أهل التحقيق، وقد بين ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وكذلك غيره من العلماء. نعم. على هذا إذن القدر لا يدخل أحد لا جنة ولا نار، وإنما يدخل الإنسان الجنة والنار بالعمل، لهذا يقول يسبق عليه الكتاب، يعني الكتاب هو مثل ما سمعنا علم الله وكتابته التي كتبت أن هذا المخلوق سيوجد ويعمل بكذا وكذا باختياره وقدرته، فلا بد من العمل، ولا أحد يعذب أو ينعم بمجرد الكتابة والتقدير السابق، وإنما هو بالعمل، والعمل يتفق مع الكتابة السابقة، فهو عبارة عن علم الله جل وعلا. نعم اقرأ.
وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على المغفل بعدما تستقر في الرحم في 40 أو 45 ليلة فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، فيكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تقوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص.
هذا الحديث كأن فيه مخالفة للحديث السابق، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود متفق عليه وهذا رواه مسلم. حديث ابن مسعود فيه أن نفخ الروح بعد في 40 الثالثة، ولهذا بنى الفقهاء أحكاما على هذا، قالوا إذا أسقطت المرأة قبل 81 يوم فهذا السقط ليس له حكم، يعني لا تترك الصلاة ولا تستعد بهذا، ولا يعني يكون إذا كانت ما يعني تتخذ عدة، ولأن السقط لم ينفخ فيه روح. أما إذا كان بعد 81 يوم فإنه يكون قد نفخت فيه الروح، يعني في 40 الثالثة. وهذا يدل على أنه يقول 45 الأولى، وهذا الذي يتفق مع الطب الحديث الآن. فالأطباء يقولون أن بعض الأجنة يتكامل خلقه في 5 أسابيع، 5 أسابيع قليلة، يقولون اطلعوا وجدوا يعني جنة هكذا، وحديث الرسول لا يمكن أن تكون مخالفة للواقع، لا يمكن. وهذا الحديث يدل على هذا، يدل على أن بعض الحمل يكون التخطيط فيه، بل الخلق المتكامل فيه في هذه المدة. فعلى هذا يجب أن ينظر في هذه الأحكام، يعني ما يكون مثلا حكم المرأة أن هذا إذا أسقطت قبل 80 أنها لا يعتد فيها ولا ينظر فيها، لأن الواقع لا يمكن أن يكون مخالفا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا ذكر القدر التقدير، ليس ذكر الأحكام، هذا محلها كتب الفقه، ليس محلها هنا. فنقول إن هذا الحديث حمله بعض العلماء على التقدير، والأول على الواقع، الشيء الواقع، كابن القيم رحمه الله هكذا قال: هذا ذا تقديرا، أما الأول فهو الذي يقع بالفعل. وهذا فيه نظر حمله هكذا، لأننا نقول أن الواقع صدق هذا الشيء الذي ذكر هنا، فيكون الحديث الأول يكون يحمل على بعض النساء، المرأة إذا كانت مثلا ضعيفة، كانت يعني بنية ضعيفة، يتأخر فيها تكوين الجنين إلى هذه المدة. بعض النساء إذا كانت قوية وكانت بنية قابلة لهذا الشيء تكون غير ذلك، فهذا يكون لبعض وذاك يكون لبعض، ولكن الأحكام يجب أن ينظر فيها هذه. نعم اقرأ كمل.
في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
نعم، هذا النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدم الإنسان على الحكم على إنسان بعينه، يقول هذا في الجنة وهذا في النار، وإلا أطفال المسلمين في الجنة حكم، يعني لأنهم تبع آبائهم، بل حتى جاء وأن أطفال المشركين أيضا كذلك. ولكن جاء النهي عن الكلام في هذا، يقال حتى الإنسان لا يحكم في شيء بدون دليل وبدون، أو مثلا يحكم على الله أنه يفعل كذا وكذا. فالمقصود أن الأمور أنها كلها مقدرة. نعم. عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العدس والبيس. رواه مسلم.
يعني كل شيء يقع مقدر، حتى العجز يعني الشيء الذي يكون خلق الذي في الإنسان يتعاجز عن فعل الشيء، والكيس يعني عكس ذلك، كله مقدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا الأسئلة. طيب، السؤال الأول يقول: من يذكر لنا درجتين من درجات القدر؟ نعم. يكفي. الدرجة البقية الدرجات من يذكرها؟ نعم. إيه؟ قال علم الله. إيه؟ نعم. لا، كتاب قالها. نعم. ها؟ ها؟ والثاني؟ ها؟ الخلق والمشيئة. خلاص، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.